العلي من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نطبق العبارة اليوم حتى نشرع إن شاء الله تعالى في الدرس. حين يحاول الإنسان البحث عن علاج للمسائل الأساسية للرؤية الكونية والتي تعرف والتعرف على أصول الدين، فإن أول سؤال يواجهه ما هو الطريق الذي عليه أن يسلك لعلاجها. احنا قلنا أنه نريد نبحث الطريق الموصل لعلاج مسائل الرؤية الكونية، وما هي طريق المعرفة التي عليه سلوكها للتوصل لتلك المدركات. والدراسة التفصيلية والفنية لهذه المواضيع يتكفل بها قسم المعرفة من الفلسفة الذي يبحث في أنواع المعرفة الإنسانية وتقويمها، والبحث في هذا الموضوع بكل تفصيلاته ومسائله يبعدنا عن الهدف الذي ننشده من هذا الكتاب. ومن هنا سوف نبحث في بعض المسائل التي نحتاجها هنا ونترك التوسع أكثر للكتب المتخصصة في هذا المجال. وقلنا طبعا احتمال هم يكون ضمن المنهج مالتنا أنه كتاب الجزء الأول من تعليم الفلسفة أو المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، راح تمرون تفصيلا على هذه أنواع المعرفة. هذه الأنواع، هذا شيء مهم، بلحاظ شنو المقسم مالتها، شنو بلحاظ الطريق الموصل للمعرفة. هاي بلحاظ الطريق الموصل للمعرفة. أولا المعرفة التجريبية والعلمية، هاي المعرفة الاعتيادية مال علوم التجريبية، فيزياء كيمياء هذه، ويتوصل إليها الإنسان بالاستعانة بالأشياء والمواد المحسوسة، وإن كان للعقل دوره في تجريد المدركات الحسية وتعميمها. ويستفاد من المعرفة التجريبية في العلوم التجريبية أمثال الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء. المعرفة العقلية التي تتألف من المفاهيم الانتزاعية، المعقولات الثانوية سميناها، وقلنا البارحة ليش سميناها معقولات ثانوية. والعقل له الدور الرئيس في التوصل إليها، وإن كان قد يستفاد من بعض المعطيات الحسية والتجريبية كمنشأ لانتزاع المفاهيم أو لتشكل بعض مقدمات القياس وميادين هذه المعرفة، المنطق والعلوم الفلسفية والرياضيات. المعرفة التعبدية، وهذه المعرفة لها دور ثانوي بلحاظ ما نبحث عنه، بلحاظ بحثنا عن الرؤية الكونية هذه لها دور ثانوي. لماذا لها دور ثانوي؟ لأنها مستندة في تحققها إلى معرفة مسبقة عليها. قلنا يجب أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك راح نثبت صحة نبوة المدعي اللي يقول أنا نبي، نثبت صحة نبوته. ذيك الساعة راح تكون الرؤية ما يقوله حجة، وإلا قبلها بعد ما ممكن أن نحتج بقوله. هو عن طريق المخبر، خبر المخبر الصادق، وتعد منها المعارف والمعلومات التي يتلقاها أتباع الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين، وربما كان إيمانهم بها أشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحس والتجربة. أربع المعرفة الشهودية، وهذه المعرفة تتعلق بعين المعلوم وذاته. قلنا بعد معرفة حضورية، علم حضوري مو حصولي، بمعنى أنه عين المعلوم يحصل عند الإنسان. زين، بدون وساطة الصورة والمفهوم الذهني المعلوم كما هو الشأن في سائر أنواع المعرفة، حيث يتوصل إليه الإنسان من خلال الصور الذهنية. وهذه المعرفة الشهودية مصونة من الخطأ والاشتباه، ولكن ما يطلق عليه المعرفة الشهودية عادة هو في واقعه تفسير ذهني للمشاهدات، وهو يقبل الخطأ والاشتباه. هذا اللي سميناه احنا البارحة، سميناه العرفان النظري في قبال العرفان العملي اللي هو يحقق المعرفة الشهودية. زين، أنواع الرؤية الكونية، وعلى ضوء التقسيم الذي ذكرناه للمعرفة يمكن تقسيم الرؤية الكونية إلى الأقسام التالية: الرؤية الكونية العلمية بعد التي يتوصل إليها الإنسان من طريق معطيات العلوم التجريبية، الرؤية الكونية الفلسفية تحصل بالاستدلال والبحوث العقلية، والرؤية الكونية الدينية التي يتوصل إليها من طريق الاعتقاد بقادة الأديان، والرؤية الكونية العرفانية التي تحصل عن طريق الكشف والشهود. والآن علينا أن نبحث أي طريق هو الصحيح من هذه الطرق، نقد وتقويم، مع ملاحظة المجال المحدود والضيق للمعرفة الحسية والتجريبية، حيث تتحدد هذه المعرفة في نطاق الظواهر المادية والطبيعية. يتضح لنا أننا لا يمكننا معرفة أصول الرؤية الكونية والمسائل المتعلقة بها اعتمادا على معطيات العلوم التجريبية فحسب. وقلنا هذا من الخطأ الشائع عند البعض أنه يجي يقول أنا راح أقرأ فيزياء حتى ترسم للرؤية الكونية، هذا خطأ، لأنه العلوم التجريبية ما تستطيع أن تصل إلى ما وراء المادة، بالتالي لا يمكن أن تثبت أو تنفي شيء وراء المادة، هو شغلها فقط في الأمور المحسوسة، بعدين ما ممكن أن تنطي قرار في أمور غير حسية يعني. زين، ومن هنا فهذه التسمية، تسمية هاي الرؤية الكونية العلمية بالرؤية الكونية العلمية والتجريبية بالمعنى المصطلح للرؤية الكونية الذي ذكرنا سابقا، ليست إلا سرابا خادعا، ولا يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونية، لأنها لا تجيب عن أسئلة الرؤية الكونية، من أين في أين إلى أين، هي ما تجيب عنها أصلا، فنسميها رؤية كونية، هي شيء مجاز يعني. إما المعرفة التعبدية التي يتوصل إليها من طريق التعبد، فكما ذكرنا سابقا أن دورها ثانوي متفرع عن الإثبات المسبق، لاعتبار المصدر أو المصادر التي تصدر منها هذه المعرفة إلى بد أن نثبت أول النبوة النبي لتكون رسالته أحاديث معتبرة، وقبل ذلك يجب إثبات وجود المرسل، ومن الواضح أنه لا يمكن أن نثبت من حديث الرسول نفسه وجود المرسل، ما ممكن أنه يجينا واحد يقول أنا رسول ومن أرسلك، يقول مثلا أرسلني الله تعالى، هو قبل أنه نثبت وجود الله تعالى ممكن أن نصدق بقول هذا الرسول، لأن قوله مو حجة بعده، أو عن طريق القرآن الكريم قبل أن نثبت حجيته، قبل أن نثبت حجية القرآن الكريم، الآن هسه واحد مثلا يقول أنا إنسان ما أؤمن بوجود إله، نقول القرآن يقول أن الله تعالى موجود، يقول هو أنا ما أؤمن بالقرآن، فقول القرآن ما راح يكون حجة عليه، يكون قول القرآن حجة عليه إذا أثبتنا حجيته في رتبة سابقة، هو بعد لم يثبت لديه حجية القرآن، فالطريق التعبدي ليس فاعلا في علاج المسائل الأساسية للرؤية الكونية. وإما الطريق العرفاني والإشراقي فقلنا ترد عليه مجموعة أمور، الأول أن الرؤية الكونية معرفة تتألف من المفاهيم الذهنية، يعني معرفة حصولية، والمعرفة الشهودية العرفانية معرفة حضورية، فمو هي غرضنا يعني. ثانيا أن تفسير المشاهدات والمكاشفات وعرضها من خلال الألفاظ والمفاهيم يحتاج إلى قدرة ذهنية معينة لا يمكن حصولها إلا بخلفية عالية من الجهود العقلية والتحقيقات الفلسفية، وأولئك الذين لا يملكون هذه القدرة الذهنية يستخدمون ألفاظا وتعابير ومفاهيم مشابهة تكاد تكون عامل خطير في الانحراف والضياع والضلال. يعني بعبارة ثانية أنه هو هذا لما يريد يوضح ما يراه العارف، إذا شاف شيء ويريد يوضحه فيحتاج إلى قدرة ذهنية عالية وفلسفة وغير من هاي الأمور حتى تكون مصطلحاته دقيقة وفي محلها، هو إذا ما دارس هاي الأمور ما ممكن، قد يهدم أكثر مما يبني. ثالثا في الكثير من الحالات ربما يشتبه الشهود الحقيقي بغيره، من قال أن شهودك شهود حقيقي، قد تكون تخيلات من النفس أو غيره كما وضحنا بالأمس يعني. رابعا لا يمكن التوصل للحقائق التي يعبر عن تفسيرها الذهني بالرؤية الكونية إلا بعد سنوات طويلة، يعني قلنا هذا هو الإشكال الفني الأساسي على هاي الرؤية الشهودية، أنه يستلزم الدور إذا توقفت، إذا انتظرنا أنه عن طريق الشهود والعرفان أنه نرسم رؤية كونية، هذا يستلزم الدور. لماذا؟ باعتبار أن العرفان يتوقف على رؤية كونية مسبقة، تغير عندك رؤية كونية، أكو خالق وأكو وأنه حكيم وأنه يجب أن يرسل رسول وبعدين تثبت الرسول وتعمل بما يقوله الرسول، يلا يصير عندك كشف وشهود. زين، فالرؤية الكونية إذن الشهود يتوقف على الرؤية الكونية، والآن إحنا هسه نثبت الرؤية الكونية بواسطة الشهود، فيلزم الدور يعني. زين، والنتيجة التي نتوصل إليها بعد هذه الدراسة أن الطريق الوحيد لكل باحث عن معالجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلها هو طريق العقل والمنهج العقلي، ومن هنا فالرؤية الكونية الواقعية هي الرؤية الكونية الفلسفية، يعني عن طريق العقل نستطيع أن نجيب عن هذه الأسئلة ونرسم رؤية كونية صحيحة، أما عن غير طريق العقل فلا يمكن وسوف تكون رؤية غير صحيحة. طبعا ممكن، قلنا أنه العارف ممكن يشوف نفسه، احنا ما جاي نتحدث عن شخص لنفسه، لا أريد نوسع المسألة وأريد أنه الجميع يأخذها، والعارف قد يشهد الحق سبحانه وتعالى، صار عنده معرفة بالحق سبحانه وتعالى شهودية باطنية، لكن هذا ما يغنينا احنا، لأنه هذا طريق لازم كل واحد يسير به بنفسه، احنا نريد نرسم رؤية كونية للجميع حتى من خلالها نناقش الآخرين ونصحح الأفكار وغير شيء. بالتالي ما ممكن اعتماد الشهود في هذه المسألة، ولكن يجدر بنا أن نعلم بأننا حين حصرنا علاج المسائل المذكورة بطريق العقل وحصرنا الرؤية الكونية بالرؤية الكونية الفلسفية، لا نعني بذلك أن التوصل إلى هذه الرؤية متوقف على معالجة جميع المسائل الفلسفية. لا، يكفي قلنا المسائل البسيطة يعني من قبيل الدور والتسلسل نشرحها، وراح من خلالها نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ما نحتاج إلى مسائل معمقة. زين، هاي الجهة. والجهة الأخرى قلنا أنه حين حصرنا المدركات والمعارف المثمرة والفاعلة لحل المسائل الأساسية وعلاجها بالمدركات والمعارف، هاي طبعا إعادة، وعلاجها بالمدركات الفلسفية، لا نهدف منه عدم محاولة الاستفادة أبدا من سائر المدركات والمعلومات الأخرى لحل تلك المسائل، بل إنه قد يستفاد في كثير من الاستدلالات العقلية من مقدمات توصل إليها من طريق العلم الحضوري أو طريق الحس والتجربة، كما أنه يستفاد من المعلومات التعبدية لعلاج المسائل الثانوية للرؤية الكونية من قبيل القبر والبرزخ وأحوال القيامة وغير شيء. زين، الآن نأتي إلى أنواع المعرفة. شنو؟ شنو المعرفة البديهية؟ الدور والتسلسل مو بديهي، هيك واضح جدا. الدور والتسلسل غير، لازم الإنسان يفهمه يلا بعدين يحكم عليه. يعني هي أمور واضحة، قلنا إحنا قريبة من البديهية. السنة صح، هاي في مرتبة من المراتب، لكن في مرتبة أطور. وبالنسبة للإنسان اللي ذهنه به شبهات، لا أنا ما قرأت كل عبارة، إذا متبع وياك ما قرأت كل عبارة المصنف. هو يقول أنه إحنا نستدل بأمور قريبة من البديهيات، سماها مو بديهيات، قريبة من البديهيات، اللي هي قلنا الدور والتسلسل، الأمور واضحة لما نشرحها إليك، وكل عقل كل إنسان يقول هذا ما ممكن، يعني لا ممكن التسلسل ولا ممكن الدور، بس يصورها. فمو أمور بديهية، ما نسميها بديهية لأنها مو واحدة من هاي القضايا الستة راح تمر عليكم بالمنطق يعني، لكنها قريبة من بديهيات، يعني بسرعة بخطوات بسيطة نستطيع أن نتوصل إليه. هاي أولا. ثانيا، أنه مو كل البشرية ممكن أن تستفاد من الطريق البسيط، يعني راح تجينا هسه هذا نعبر عنه الطريق السهل في معرفة الله تعالى، هذا مو الكل، راح نشوف أنه مو كل واحد ممكن أن يستجيب له، المشكلة فيه يعني مو المشكلة في الطريق، يعني لذلك نحتاج إلى طريق شوية أكثر تقدما، والإنسان اللي مملوء شبهات نحتاج إلى طريق أعمق بعد، وهكذا. المراتب مختلفة، احنا ما جاينا نتحدث عن رتبة واحدة، جاينا نتحدث عن جميع البشر في مختلف مستوياتهم. يعني أنواع المعرفة، احنا تتذكرون قلنا أنه أهم شيء في علاج مسائل الرؤية الكونية، بعد مسائل الرؤية الكونية واضحة من أين في أين إلى أين، يعني بعبارة أخرى من أوجدنا، ماذا نفعل في هذه الحياة، إلى أين نحن ذاهبون، المسائل الأساسية. قلنا أن أهم مسألة فيها هي مسألة إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، وعلى ضوء هذا إذا تتذكرون قسمنا الرؤية الكونية إلى قسمين، مادية وإلهية. بلحاظ شنو؟ اللي يقولون أن هنالك خالق لهذا الكون، قلنا ستكون رؤيتهم الكونية إلهية، بمعنى يؤمنون بوجود خالق. واللي يقولون لا ماكو خالق، هذول سميناهم رؤية كونية مادية، لأنه يؤمنون فقط في العالم، بالعالم المادي. زين، إذا المسألة الأساسية والحساسة في هذه في الرؤية الكونية، واللي تقسم الرؤية الكونية إلى أقسام، هي مسألة وجود خالق من عدمه، هل أن هنالك خالق لهذا الكون أو لا. بالتالي إذا أجبنا إيجابا وقلنا نعم يوجد خالق لهذا الكون، راح تترتب علي أنه نحتاج إلى بحث تفاصيل في هذه الرؤية الكونية، ما هي صفاته، حتى نبحث في صفاته، ما هي أفعاله، حتى نبحث في أفعاله. أما إذا قلنا أنه لا يوجد خالق لهذا الكون، بعد ما داعي نسأل عن صفاته وأفعاله، ومن البداية ما موجود خالق، بالتالي لا معنى لبحث بقية المسائل في الرؤية الكونية. واضح؟ إذا قلنا أكو خالق، راح نسأل ما هي صفاته وما هي أفعاله، لكن إذا قلنا ماكو خالق بعد، أكو داعي أن نبحث في هذه المسائل؟ بالتالي الترتيب الطبيعي لعلاج هذه المسائل يجب أن يبدأ من فوق، هل يوجد خالق أو لا. هذه المسألة اللي تقع خلط في كثير أشوفها في مسألة الشبهات والفيس وغير شيء، هو المفروض من نتناقش مع أحد على بعض الأمور. مثلا يسولف، ضربنا مثال البارح، لماذا يقتل المرتد؟ لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا كذا لماذا كذا؟ هذا خطأ أن نتناقش مع إنسان ما يؤمن بوجود خالق بهذه المسائل والجزئيات، لأنها جزئيات، هذه من أفعال الخالق، هذه أنه يجب قتل المرتد غير شيء، هذا فعل الله تعالى أمرنا به، مو تشريع، فعله بعد التشريع فعله سبحانه. زين أنت تجي تحدث عن أفعال موجود أنت لا تؤمن به، تقول أنه غير موجود، لذلك هذا خطأ منهجي في البحث مع الآخرين. لذلك أنا إذا أردت أتناقش من البداية أقول له أنت سؤالك خطأ، أنت سؤالك خطأ، لذلك أي سؤال أنا أي جواب أنا أقدمه لك أنت ما راح تلتزم به. لماذا؟ لأن أنا افترض عندي خالق مقدس، أنت يقول لك الله تعالى يقول، تقول ومن يقول الله موجود؟ شوف وين يرجعني، اليا مربع، يرجعني للمربع الأول. لذلك البحث الصحيح والنقاش الصحيح ما يكون أنه إحنا نتناقش بالجزئيات، لماذا هذا يصير هيش ولماذا هذا يصير هيش، هذا فعله، أقول لك مثبت أنه هو أكو خالق لو ماكو. إذا ثبت أنه خالق ديك الساعة نبحث في صفاته، إذا بحثنا في صفاته ديك الساعة رح نصل للأحكام الشرعية وأفعاله، إما أنه نقفز هاي القفزات كلها، نترك هاي المساحات كلها وبعدين نجي نتناقش في أفعاله. وبالتالي أنا لما أريد ألزمك بشيء أقول لك مو القرآن يقول، تقول لي هو القرآن، من يقول هو الله تعالى بعثه أو كلام الله، من يقول كلام الله؟ فلذلك إحنا ما متفقين على الأسس، نقاط الاتفاق مالتنا غائبة، لذلك ما رح نصل إلى نتيجة. لذلك أشوفه يخلص لثلاثة أيام أربعة أيام شهر يناقش مع شخص ومنين ما يطلع له ما يفضل. ليش؟ لأنه يفقد المنهج الصحيح في طريقة المناقشة. أنت لما تريد تناقش من البداية نجي، لذلك نقول الرؤية الكونية احنا قسمناها الى إلهية ومادية بلحاظ شنو؟ بلحاظ وجود خالق او عدمه. اذا اثبتنا ان هنالك خالق موجود ذيك الساعة راح نتناقش في صفاته في افعاله، فاذا ثبتت حكمته سبحانه ذيك الساعة بعد ما نقدر نناقش بهاي الجزئيات لان لا قيمة لها. اما اذا ما ثبت وتناقشنا وثبت انه ما يوجد خالق لهذا الكون، بعد ما داعي لهذا الكلام اصلا، هم زائد راح يكون زائد، لأن ما معنى أن ألتزم بأمور من شيء غير موجود. يعني هو ما موجود خالق، شنو بعد يلزمني بصوم صلاة حاج خمس مدري شنو من هاي الأمور؟ لذلك المنهجية الصحيحة أن نبدأ من البداية من وجود الخالق، هل أن خالق موجود أو لا. إذا ثبت الخالق ننتقل إلى صفاته ثم إلى أفعاله. زين هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قلنا حتى نعالج مسائل هاي الرؤية الكونية أن هنالك خالق أو لا، لابد أن نسلك يا طريق الطريق العقلي، مو بعد لعلاج مسائل الرؤية الكونية قلنا الطريق الصحيح هو الطريق العقلي. إذن لابد أن نستخدم العقل حتى نشوف أنه هذا الكون له خالق أو لا بواسطة دليل العقل. العقل ماذا يقول؟ قبل أن ندخل في الأمور يعني الأدلة العقلية، نقدم مقدمة عن المعرفة. معرفة الله سبحانه وتعالى تارة تكون حصولية وأخرى تكون حضورية. المعرفة الحضورية قلنا هو حضور الشيء عند الإنسان. طبعا من نقول حضور الشيء عند الإنسان نقول معرفة حضورية، لا مو نتصور أن الله تعالى بذاته المقدسة يعني نعبر عنه بتمام تجليه أن يتجلى لنفس الإنسان. النفس الإنسانية أحقر من أن يتجلى لها الله تعالى بتمامه، لا، لكن أكو نوع من الشهود الباطني للإنسان عن طريق الله تعالى، يعني يصير عنده نوع من التجلي من قبل الحق سبحانه وتعالى في باطنه، يشرق في باطنه شيء من التجلي. مو بمعنى يحضر الله تعالى في نفسه، هو النفس شنو حتى يحضر الله تعالى فيه؟ لا لا أكو نوع من الشهود الباطن اللي ما ممكن أن نعبر عنه بالألفاظ، لأنه معرفة المفروض تصير شهودية للإنسان، فالألفاظ قاصر عن إيضاح كنهها، لكن هيك جاي نشير لها من بعيد، جاي نشير لها من بعيد، نقول يكون نوع من التجلي لله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان، هذا اللي نقدر أنه نعبر عنه، أكثر من ذلك لا نستطيع. هاي المعرفة شهودية، هو الإنسان يجب أن يشهدها بنفسه، لذلك الألفاظ لا تعبر عنها بدقة، قد الألفاظ تسيء إليها، هذه طبعا متفاوتة من شخص إلى شخص، لكن هو نوع تجلي يصير عند الإنسان في باطنه، ما نقدر أن نصفه بالألفاظ، لأن الألفاظ معرفة حصولية، احنا جاي نتحدث عن معرفة شهودية حضورية. واضح؟ زين. طبعا ليست مفاهيم، لا 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 ليست مفاهيم، جاي نقول معرفة حضورية، معرفة حضورية. زين، طبيعي اللي يصير عنده نوع من الشهود هذا يا اخو يحتاج بعد مصطلحاته، وهاي طلايبنا كلها اخو ما يحتاج، واضح ما يحتاج في التجلي، هو قابلية الإنسان وسعيه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا أنت تقدم مقدمات، لا لا مقدمات ما يعني أنه إذا كان حصولي بمعنى تصير مفاهيم في ذهنك، أنت ما يصير مفاهيم بعد هذه المقدمات، يصير تجلي في داخلك، يعني مو مفاهيم. الحصولية مو بمعنى أنه أنت تحصلها، الحصولية بمعنى صورة الشيء يصير عندك في ذهنك، تحصل صورة الشيء في ذهنك، شو الكرسي اللي قدامك تصير صورته في ذهنك، مو بمعنى نفس الكرسي يتحول في داخلك. فكونها مسبوقة بمقدمات لا يعني أن تكون حصولية. واضح؟ زين. إذن من يملك هذا الشعور اللي يعبر عنه هو المصنف؟ الشعور الواعي النابه، بمعنى الظاهر للإنسان ليشعر به، هذا ما يحتاج إلى هاي المقدمات الحصولية والعلم الحصول، هذا نوع من المعرفة. النوع الآخر من المعرفة اللي هي المعرفة الحصولية، طبعا طبيعي المعرفة الشهودية هذه بعد أن يقطع الإنسان شوط من المعرفة الحصولية طبعا، ومن السير العملي تحصل له هذه المعرفة، بالتالي ما نقدر نعتمدها مباشرة إذا ريدنا أسس لرؤية كونية كما قلنا، وقد تكون في نهاية عمر الإنسان مو في بداياته، قد تكون في بداياته الله تعالى قد يلطف بالإنسان، يعني إما مثل الأنبياء المعصومين يعني أولئما عليهم السلام، لا هذا قبل أن يولد هاي المعرفة متحققة لديه. لا احنا تحدثنا عنها، بس احنا ما جاي نتحدث الآن في تفاصيلها، احنا قلنا أنه المعرفة شو الكشف قد يخطئ نتيجة رياضات فاسدة أو غير شيء، قد يخطئ وقد يشتبه الإنسان، لكن هذا مو محل كلامنا، احنا جاي نتحدث عن المعرفة الشهودية الحقيقية. المعرفة الشهودية الحقيقية لا طبعا لا تختلف ولا تتخلف ولا يكون فيها اشتباه أصلا، يعني جاي نتحدث عن معرفة شهودية صحيحة، ما جاي نتحدث عن العرفان بعرضه العريض يعني، لا عن العرفان الصحيح يعني. زين
ممكن أن تحقق في كل إنسان
أي أو أصلا هو هدف الإنسان هذا المعرفة، وهذه المعرفة الحصولية هي مقدمة لتلك المعرفة، هو هدف الإنسان أن يصل إلى تلك المعرفة، مو هاي، هذه مصطلحات. إيه المعرفة قلنا هاي تكون يعني مختلفة عند الناس، وطبعا لا يخفى أنه كل إنسان مهما كان لديه نسبة من هاي المعرفة الحضورية، لكنها ضعيفة، وإلا في الروايات وإلا لم يعرف أحد ربه، الروايات ألست بربكم، الإمام يقول تجلى لهم الله تعالى فعرفوه، ولولا ذلك لما عرف أحد ربه، فكل إنسان عنده معرفة، شيء من المعرفة الحضورية، لكنه ضعيف. إنسان قد يهمله بسبب الذنوب وغير شيء، قد يخفت لكنه لا يذهب يعني، كما سيأتي ويتبين يعني. فكل إنسان عنده نسبة من هذه المعرفة الحضورية لكنه ضعيف، لذلك يحتاج من عنده أن يعمل حتى يحفز هذه المعرفة وتخرج إلى الشعور والوعي والانتباه وتكون معرفة واضحة عنده. هو راح يجين، هو معرفة، هو نسميها فطرية، هي حضورية. والمعرفة هذا النوع من المعرفة زين، لكن هذه قلنا بهذه المرتبة الضعيفة اللي تولد مع الإنسان ما تغنيه عن أن يحصل ويكسب، لكن راح تنفع كثيرا كما سيتبين لما نتحدث عن المعرفة الفطرية. هذه المرتبة مو كافية في تأسيس رؤية كونية كاملة عند الإنسان لأنها ضعيفة. زين، المعرفة الحصولية، لا، المعرفة الحصولية هي المعرفة الاعتيادية، أنه مفاهيم كلية تصير في ذهن الإنسان عن الله تعالى، وبعدين طريق هذه المعرفة الحصولية راح يرسم رؤية كونية كاملة له. الأبحاث العقلية والفلسفية توصل إلى هذه النقطة، إلى هذه المعرفة الحصولية، مو إلى المعرفة الشهودية. واضح؟ بس احنا من جاي ندرس أو لما راح نقرأ فلسفة أو غيره، يا معرفة نحصلها، نحصل هاي المعرفة الحصولية مو المعرفة الشهودية. نعم، إنسان بره ما يحصل هاي المعرفة الحصولية يعمل بما أمره الله تعالى يوصل إلى المرحلة دي المعرفة الشهودية. زين، قبل المعرفة الفطرية خلنا نطبق العبارة حتى ما ظل الله علينا. زين، توصلنا مما سبق إلى أن أساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق للكون، وأن الفارق الرئيسي بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية هو في وجود هذا الإيمان وعدم. من هنا في القضية الأولى التي تطرح نفسها الباحث عن الحقيقة وعليه التوصل للإجابة الصحيحة عنها، هل أن الله موجود أم لا؟ ولأجل التوصل للجواب عن هذا التساؤل كما ذكرنا في الدرس السابق، يجب علينا استخدام العقل للتوصل إلى النتيجة والإجابة الحاسمة اليقينية، سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية. وفي حالة كون النتيجة موجبة، يعني أن الله موجود، يبحث بعد ذلك في المسائل المتشعبة منها التوحيد والعدل وسائر الصفات الإلهية. وعلى تقدير كون النتيجة سالبة تثبت النظرة الكونية المادية، ولا حاجة معها للبحث في سائر المسائل المتعلقة بها. المعرفة الحضورية والحصولية، يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله، أحداهما المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. والمعرفة الحضورية تعني أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطني والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية. ومن البديهي أن من يملك هذا الشهود الشعوري النابه، يعني الواضح والواعي بالنسبة إلى الله تعالى كما يدعي كبار العرفاء، بل يدعي الأئمة والأوصياء. ها؟ يدعي، لا مو يدعي بمعنى أنه مو يزعم، يدعي يعني يقولون به باعتبار هو كأنه يبعد عن نفسه أن متحصل عنده هاي، يعني ما يريد يقول أنا شايف فلان قال مثل ما قال فلان، يعني شيء منه. هسا أقول تواضع، أقول متواضع ما أدري، لأنه صاير عنده كشف، ما صاير عنده كشف، واصل إلى هاي المرحلة ما صاير، لكن هو شيء من التواضع يعني، يقول كما يدعيه ذولاك، يعني إحنا ما شايفين بعدنا، كأنه ينفي عن نفسه، لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي. ولكن وكما ذكرنا سابقا أن مثل هذا العلم الحضوري الشهودي غير ممكن للفرد العادي. وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائه واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية، وإما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، ولكن بما أنها غير شعورية واعية ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية واعية. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوفر الإنسان على معرفة ذهنية ببعض المفاهيم الكلية، أمثال الخالق، الغني، العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، يتوصل من خلالها إلى معنى غيبي عن الله تعالى، ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي في حدود هذه المعلومات بأنه خالق الكون، ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى، ومن خلال ذلك كله يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق هو اللي يسميه الرؤية الكونية. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي، ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية يمكنه أن يتوصل من خلاله إلى المعرفة الحضورية الواعية، وكأنه هذه المعرفة الحصولية جسر وطريق إلى تلك المعرفة الشهودية الواعية. زين، المعرفة الفطرية، طبعا من نقول معرفة فطرية بعد هي قسم من أقسام المعرفة الحضورية مو معرفة حصولية، هاي أول. ثانياً، أنه كثيرا ما نسمع أن معرفة الله فطرية، أن الإنسان مفطور على معرفة الله، والروايات هم صريحة في ذلك، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها، يسألون الإمام يقول هي التوحيد. زين، شنو معنى أن معرفة الإنسان أو معرفة الله فطرية بالنسبة للإنسان، أو أن الإنسان مفطور على معرفة الله؟ أريد نوضح هذا المصطلح فقط، يعني ما معنى هاي العبارة، الإنسان مفطور على معرفة الله أو أن معرفة الله فطرية؟ في هذا البحث أريد نوضح هذه المسألة. أولا، هو الفطرة شنو؟ الفطرة هاي اللي نسولف عنها أنها معرفة فطرية، الفطرة شنو؟ الفطرة هي كيفية خلقة المخلوق ونحو خلقته، كيفية إيجاد من قبل الله تعالى. بعبارة ثانية، الله تعالى كل موجود أوجده أو دعبيب، طبعا سيقول الله تعالى وبعدنا، يعني لا احنا سجيناش بالمقدمة مع بالمعرفة مع المروان السابقة على البرهان، تذكر البارحة ايها سجين نتحدث نستعيل بهاي المقدمة وبعدين نصل إلى الله تعالى. من خلق الموجودات خلقها بكيفية، كل موجود له كيفية معينة، زود هذا الموجود بمجموعة من المعلومات، زود بمجموعة من الغرائز والخصائص، هاي المجموعة من المعلومات والخصائص والغرائز هاي هي اللي نسميها فطرة المخلوق، كيفية خلقته، كيفية وجوده. واضح؟ غرائز وميول وقابليات، كل موجود له. شلون؟ بعدنا هسه اريد نثبت ان معرفة الله فطرية ولا هسه اريد نقول احنا العلم الحضوري، لا قلنا شهود يتجلى لك الله تعالى، هو من يصير عندك تجلي راح اشوفه، هو هذا معرفة حضورية، يعني يتجلى لك الله تعالى مباشرة، لذلك ما مو بواسطة مفاهيم، مو لا معقول، بس من يوصلها الإنسان؟ أي كل جوع أستت من الجوع، يعني يصير مفاهيم في ذهنك لون حقيقة الجوع في نفسك، هم صارت معرفة بلا توسط مفاهيم. شنو محدود؟ شنو يعني يعني يستطيع
يصل
على
درجات من عالم الملكوت الأفضل؟
لا
تعطلك
صور معينة، هم رجعنا للصور، لا ماكو صور،
بس معلومات معينة، بس منين من عالم الملكوت
ليصل إلى قاب قوسين أو أدنى؟ شكوا به،
عدو
ما يصل؟
سرعادي ما يصل بغض النظر على الأنبياء والمعصومين.
من قال ذلك؟
سرعادي ما يصل.
هو من قال؟ من قال؟ من قال؟ قال من الله بعث النبي صلى الله عليه وآله؟ لا لا، لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل المقامات اللي وصلها النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يصلها البشر، ولذلك بعثها إليه، وإلا من الله يتحدث عنه، بل من الله يسالف عنها بالقرآن، حتى شن شي يسوي بها الإنسان؟ ها ضوابط، إيه هو هاي التزام بالشريعة، وصل سلمان منا أهل البيت، شكو بعد أعلى من هذا يصل الإنسان؟ منا أهل البيت، وأكو غير سلمان، لكن إحنا الأضواء مسلطة على سلمان، نقرأ حياة أصحاب العلم عليهم السلام. كم واحد بواحد الإمام الباقر يقول له أنت منا أهل البيت، ممكن أن يصل الإنسان هاي المراحل. لكن الشيطان همين واحدة من تسويلاته، أنت وين قاب قوسين أو أدنى وين؟ زين راح نطلع على محل الدرس، نرجع للجزمة لأبو جعفر. زين إذا أريد نعرف شنو معنى معرفة الله فطرية. قلنا أن الفطرة شنو معناها؟ معناها كيفية خلقة المخلوق، الخصائص، الغرائز، نحو وجوده، هذا هو نسميه الفطرة. زين ما هي صفات الأمور الفطرية؟ هسه جاي نقول أمور فطرية، عرفنا أنها كيفية خلقته، طريقة تركيبه اللي أوجده الله تعالى بها. ما هي مميزات الأمور الفطرية حتى نعرف أن هذا أمر فطري أو لا؟ الميزة الأولى أن الأمور الفطرية موجودة يعني بالنسبة لكل نوع له أمور فطرية، يعني بعبارة أخرى بالإنسان أكو أمور فطرية معينة، بالطيور أكو فطرة معينة الله فاطرها، بالنحل أكو فطرة معينة، كل نوع من أنواع المخلوقات الله تعالى فاطرة بكيفية معينة، لكل واحد له فطرة خاصة به. من ميزات الأمور الفطرية حتى نعرف أنه أمر فطري أو لا أنه موجودة في جميع أفراد النوع، في كل أفراد النوع موجودة. يعني مثلا بالنسبة للإنسان موجودة في كل هاي الخصيصة اللي احنا جاي نتحدث عن حتى نقول أمر فطري، لازم موجودة في جميع أفراد البشر، قد تتفاوت شدة وضعفا هذا شيء آخر، لكن أنها أصل وجودها لازم موجودة. من قبيل مثلا شوفوا الأكل عند الإنسان، هذا الأكل أمر فطري لو لا؟ ليش؟ موجود في جميع أفراد البشر، ماكو واحد من البشر قد يكون واحد يأكل كذا واحد يأكل كذا واحد يميل كذا، نتيجة أنه موجود في جميع أفراد النوع. الميل إلى الشرب حشر وهكذا، في الأمور الفطرية موجودة في جميع أفراد النوع، هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أنها ثابتة على امتداد التاريخ، شوفوا الإنسان من يا عصر أي عصر وإلى اليوم هذا تجد أنه عنده فطرة الأكل ما تبدلت ولا تغيرت، تغير شكل البناء، تغير شكل ذهنية الإنسان، تطورت معلومات، لكن بقى الإنسان يميل إلى الأكل ويحتاج للأكل. فبالتالي هذه الأمور الفطرية ما تتغير مع تغير التاريخ، تغير وضع الإنسان تبقى، هذه خصيصة ثالثة للأمور الفطرية. خصيصة ثالثة ما دام هي هكذا وهو مفطور عليها وموجودة في جبلته وفطرته ما تحتاج إلى تعليم وتعلم. نعم تحتاج إلى التعليم لتهذيبها تربيتها، هذا شيء آخر، هذا في الإنسان خاصة يعني.
يحتاج الإنسان يكتشف؟
لا، شوف الإنسان أول ما يطلع من بطن أمه يعرف يأخذ ثدي أمه ويرضع، هذا النوع معرفة، من علمه؟ هذه موجودة في فطرته ما يحتاج إلى تعلم، هذه أمور فطرية ما يحتاج أن يتعلمها. فالأمور الفطرية ما تحتاج إلى تعليم وتعلم لأنها مركوزة في فطرته، لكن بقى بالإنسان تحتاج إلى تعليم وتعلم لتهذيبها. شوف الإنسان ما يحتاج أن نتوصي أنه يأكل، لكن يحتاج تعليم وتعلم حتى يعرف الحلال من الحرام، أنه أكل هذا هذا لا تأكله. تعليم التعلم مو لأصل الأكل، مو حتى تعلم شلون يأكل، لا، لتهذيب هاي الغريزة الموجودة به، غريزة الأكل، وهكذا بقية الغرائز، فيحتاج للتعليم والتعلم في تهذيب هاي الغرائز. فلذلك هذه مواصفات الأمور الفطرية.
شلون؟
معرفة الطبيعية.
إيه.
بس يعني ممكن يعني استدلال واضح.
شنو؟
معرفة الشهودية يعني مثلاً الأخوة إنه كيف تكتبوا بدون مفاهيم عقلية. ثم يطلع ولا يعني ولا يعرف ما أعطي مفاهيم سابقة.
إيه. إيه لا وقلنا. اكو ممكن يصير معرفه بلا شو اسمه بلا توسط الجوع قلنا العلم غير شيء هاي امور
نرجع الفطريه
للحضوري اي
ليش فصل بيناتهم
لا مو فصل بيناتهم بس يريد يوضح هاي يريد نقول معرفه الله من هذا النوع انها اكو عندنا معرفه حضوريه بنسبه معينه هاي المعرفه الحضوريه هي منين جبتها من كسب نقول لا فطريه هو مفطور عليه هيك نريد نقول زين من هنا إذا ثبتنا أنه لكل إنسان نوع من هاي المعرفة يعني معرفة تتصف بهذه المواصفات راح تكون معرفة اللافطرية زين تتذكرون لعله في الدرس الثاني مر علينا أنه قالوا أن الإنسان له مجموعة غرائز هاي حب الاستطلاع و الميل إلى الجمال وقالوا أنه أكو شيء أو غريزة نسميها الشعور الديني تذكرون شعور الدين الميل إلى التدين قالوا هاي لقيناها مع البشر منذ أن وجد ما لقينا تجمعات بشرية وما عندها طقس من طقوس العبادة بغض النظر عن طقوس العبادة ما هي صحيحة أو خاطئة لكن هذا يكشف عن أنه هنالك ميل فطري للإنسان إلى العبادة أكو ميل للإنسان للعبادة ياه أنت برأيك أنه أو بعبارة أخرى إذا أريد أوضحها أكو هنالك ميل في الإنسان إلى تقديس إلى التقديس يقدس شيء عنده ميل فطري إلى تقديس شيء لكن قد المصادق تختلف واحد يقدس بقرة واحد يقدس العلم واحد يقدس مدري شنو واحد يقدس الله سبحانه وتعالى مصداقة صحيح هذا الميل للتقديس يكشف عن أنه أكو هذا الميل للتدين خلينا نسمي بغض النظر عن الدين ما هو الميل إلى الخضوع على قوة عالية هذه موجود في فطرة الإنسان شوف أعتل حتى هسه في عصر الحالي أعتل الملحدين لعله لما يمر بي ظرف وتضيق عليه الحياة شوف راح بفطرته يصرخ إلى الله تعالى يحس أكو قوة أكثر من فرعون أنا ربكم الأعلى ومن وصل الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فمهما حاول أن يغطي هاي بمسحة معينة لكن فطرته تبقى تصرخ باتجاه قوة عالية يعني فهذا الميل الفطري موجود عند الإنسان يكشف عن وجود هذا أنه هنالك أمور فطرية في الإنسان وهذا ميل للتدين وميل إلى معرفة الله هو عند معرفة بس هاي المعرفة حنعبر عنها مشوشة هنالك موجود قوي هنالك قوة أقوى من عندي تستطيع أن تنقذني تستطيع أن تخلصني أكو قوة مهيمنة لكن تفاصيل هاي القوة ما واضحة عنده لذلك تشوفه ساعة توجه البقرة ساعة توجه إلى صنم ساعة توجه إلى كذا ساعة توجه إلى كذا لكن موجود هيك معرفة عنده أكو قوة قادرة أن تنجيني أكو قوة أقوى من عندي أكو هيمنة أعلى من عندي يحس بها وجدانه لكن ما يريد ما يعرف تفاصيلها لذلك جاي نقول أنها معرفة هاي المعرفة الفطرية ما تغني لأن ما وصل إلى مرحلة شعورية بحيث يرى الله سبحانه وتعالى لذلك أريد نعبر هيك تعبير نقول أنه هاي المعرفة اللي موجودة عنده وهذا الميل الموجود عنده هذني أمور فطرية لأنها في فطرة كل إنسان موجودة نعم قد تضعف قد الإنسان بسبب شهواته وابتعاده عن الله تعالى وبعدم بحث عن الدين وغير شيء قد تضعف هاي لكن لا تموت الأمور الفطرية الأمور الفطرية ما ممكن أن تموت عند الإنسان لأنها مفطورة بالتالي إذا ثبت هيك نوع من المعرفة عند الإنسان وثبت هيك ميل عند الإنسان هذا يكشف عن أنه معرفة الله تعالى أمر فطري عند الإنسان هذه المعرفة الفطرية اللي احنا نتحدث عنها بهذا المستوى الضعيف اللي جاي نقول عنه يرحمكم الله بعبارة أخرى أنه الإنسان مزود به معرفة. شنو فائدة هاي المعرفة؟ فائدة هاي المعرفة الفطرية أن هنالك قوة تحيط بي أقوى من عندي، تستطيع أن تلبي لي رغباتي، تستطيع كذا تستطيع كذا. هذه فائدتها أنها شلون الوقود اللي يحرك المركبة باتجاه الهدف. بالتالي هذه إذا تنقل له أبسط دليل ودليل واضح راح يؤمن بوجود الله تعالى. ليش؟ لأن أكو معرفة فطرية، أكو قاعدة لهذه البيانات اللي أنت جاي تتحدث بها عنه. نعم إذا مملوء شبهات قد ما يفيدوا على هذا الطريق البسيط حتى يستثيروا، شون كما أن العقول في كلمة أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته، كأنه الأنبياء يجون حتى ينفضون الغبار العفو عن هذه الفطرة ما الإنسان، كأنها تدفن بقد الذنوب قد الابتعاد عن الله تعالى. يجون الأنبياء يحفرون يوخرون هاي التراب اللي موجود على الفطرة حتى يحسسون ويرجعون هاي الفطرة إلى طبيعته، وبالتالي تقوى شوية شوية إلى أن يصل إلى مرحلة الشهود يعني. فهذا شغل الأنبياء مع الناس، مو معنى أنه ماكو أصل لمعرفة الله تعالى حتى يجون الأنبياء يجون ويزرعون هاي المعرفة في نفوس الناس، لا، وإنما يزيلون الغبار اللي موجود عن هذه الفطرة. هذا هو مرادهم من أن معرفة الله تعالى معرفة فطرية، هذا المقدار يعني. زين، المعرفة الفطرية كثيرا ما نواجه هذه العبارة في أحاديث أئمة الدين والعرفاء والحكماء أن معرفة الله فطرية، أو الإنسان بالفطرة يعرف الله سبحانه وتعالى. ولأجل التعرف على المعنى الصحيح لهذه العبارة يجدر بنا أن نوضح لفظة الفطرة. الفطرة كلمة عربية معناها تركيبة الخلق الإنساني، والأمور التي يمكن أن تسمى فطرية أي منسوبة للفطرة هي الأمور التي تقتضيها خلقة الموجودات وتركيبتها الذاتي. ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور الفطرية. أولا أن الأمور الفطرية لكل نوع من الموجودات مشتركة في أفراد ذلك النوع كلها، وإن اختلفت كيفية وجودها في الأفراد شدة وضعف الأمور. ثانيا الأمور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ، ولا يمكن لفطرة موجود أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية بينما لها اقتضاء آخر في مرحلة زمنية أخرى. ثالثا الأمور الفطرية بما أنها فطرية وتقتضيها خلقة الموجود لذلك لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلم، وإن احتاجت إلى التربية والتعليم في تقويمها وتنميتها أو في توجيهها وهدايتها. ويمكن تقسيم الأمور الفطرية إلى مجموعتين: أليف المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان بدون حاجة للتعلم، هي مثل معرفة الله، باء الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة كل فرد، هي ميل الأكل الشرب لغير شيء. ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله لا يحتاج معه للتعلم والتعليم أمكن أن نسميه بمعرفة الله الفطرية. وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى الله وإلى عبادته في كل إنسان أمكن أن نسميه عبادة الله الفطرية أو التدين الفطري. وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين اعتبروا التدين والميل إلى الله والدين من الخصائص النفسية للإنسان، وأطلقوا عليه الشعور الدين والعاطفة الدينية. ونضيف هنا أن معرفة الله قد اعتبرت من مقتضيات الفطرة الإنسانية. وضحنا احنا قلنا هذا أن الإنسان في فطرته هنالك معرفة أنه يعرف أن هنالك قدرة تستطيع أن تنجيه، هنالك قدرة أقوى من عنده، ويتحسس وجود هذه القدرة بين الحين والآخر خصوصا في المصاعب والمشاكل. هذه هي المراد من المعرفة الفطرية لكنها غير واضحة. زين، يعني غير واضحة المصداق عنده. ولكن كما لا يكون الدافع الفطري لعبادة الله من الدوافع الشعورية يعني مو واضح جدا بحيث يدفعه تلقائيا، كذلك الدافع الفطري لمعرفته أيضا معرفة غير شعورية. إذن فهذه المعرفة لا تبلغ الدرجة التي تغني الأفراد العاديين عن البحث العقلي حول معرفة الله، ولكن يلزم أن لا نغفل عن هذه الملاحظة. بما أنه توجد في كل فرد درجة وإن كان ضئيلة من المعرفة الحضورية الفطرية. شوف إذا هي قسم من أقسام المعرفة الحضورية. لذلك يمكن لكل أحد مع يسير من التأمل والاستدلال أن يؤمن بوجود الله. هذه فائدة في المعرفة الفطرية، بيسير من التأمل أن يعرف الله ويحاول بالتدرج تنمية معرفته الشهودية اللاشعورية وتقويتها ليوصلها إلى مراحل شعورية. والحاصل أن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان يعرف الله، وأن في عمق روحه توجد إمكانيات وبدور المعرفة الشعورية بالله تصلح للنمو والاجتداد. ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك القوة التي تغنيهم عن التفكير والتأمل والاستدلال العقلي. لذلك نحن نحتاج إلى التأمل والتفكير والاستدلال العقلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.